بسم الله الرحمن الرحيم. دخلنا في باب ترتيل القراءة وتحسين الصوت بها، قال الشيخ رحمه الله تعالى: وكان أي النبي صلى الله عليه وسلم يمد قراءته عند حروف المد، فيمد بسم الله ويمد الرحمن ويمد الرحيم ويمد ونضيد وأمثالها. جاء من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه سئل عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كان يمد مدا. في صحيح البخاري وفي بعض الروايات زيادة: ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم، يمد بسم الله، ويمد الرحمن، ويمد الرحيم. نعم. وهكذا جاء من حديث بطبة بن مالك عند الإمام أبي داود قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في الفجر قاف، فمر بهذا الحرف لها طلع نضيد فمد نضيد. والمد لها طلع نضيد. نعم. معنى أن القارئ لا يحذف هذه الكلمات، بل يمدها مدا طبيعيا حتى تصير كلمة مفهومة واضحة. والمد في أولا، المد ماذا عن المد؟ قال السندي: هو أن يطيل الحروف الصالحة للإطالة، يطيل الحروف الصالحة للإطالة، يستعين بها على التدبر والتفكر وتذكير من يتذكر. نعم. وهنا تنبيه، قال الشيخ: أن يمد الألف بعد الميم في قوله الرحمن. ماذا يمد؟ يمد الألف الرحمن، الألف التي بعد الميم الطبيعي، والياء بعد الحاء الرحيم. ولا يخفى أن المد في كل من الاسمين الشريفين وصلا لا يزاد على قدر ألف. نعم. هو كما يقول أهل التجويد يمد بمقدار حركتين: الرحمن الرحيم. قال: وهو المسمى بالمد الأصلي والذاتي والطبيعي، ووقفا متوسطا أيضا، فيمد قدر ألفين أو يطول قدرات قدر ثلاث لا غير، وهو المسمى بالمد العالي. وعلى هذا القياس وتفصيل أنواع المد محل كتب القراءة. نعم. يعني عند الوصل مد طبيعي بمقدار حركتين، عند وصل الكلمة بما بعدها بسم الله الرحمن الرحيم، وأما عند الوقف فهو ما يسمى بالمد العارف للسكون، هذا له أن يطول، يعني له أن يمده إلى أربع حركات إلى ست عند الوقف الرحيم وهكذا. قال: وأما ما ابتدعه قراء زماننا حتى أئمة صلاتنا أنهم يزيدون على المد الطبيعي إلى أن يصل قدر ألفين، يعني أربع، يصل به إلى أربع حركات، الألف حركتان. طيب، عند الوصل يقول مثلا بسم الله الرحمن الرحيم، لا، هذا مد طبيعي ومد بمقدار حركتين. قال: إلى أن يصل قدر ألفين وأكثر، ربما يقصرون المد الواجب. فلا قال فلا مد الله في عمرهم ولا أمد في أمرهم، كذا في شرح الشمائل للشيخ علي القاري. الله المستعان، يمدون في غير موضع المد. موجود هذا عند بعض القراء الذين يتكلفون بالقراءة، تجد أنه يمضمض الكلمة ويزيد في المد الطبيعي على مقداره. القراءة إذا خرجت عن هذا أو عن القراءة الصحيحة وعن الأحكام التجويدية المعروفة، وإذا خرجت عن الترتيل إلى مستوى التلحين والتمطير، تنفر منها النفوس، تنفر منها الطباع. قال وكان يقف على رؤوس الآية كما سبق بيانه، يعني يقرأ آية آية ويقف عند كل آية. قال وكان أحيانا يرجع صوته من الترجيع. قال الحافظ هو تقارب ضروب الحركات في القراءة، وأصله الترديد، وترجيع الصوت ترديده في الحلق. قال المناوي وقال المناوي وذلك ينشأ غالبا عن أريحية وانبساط، أريحية وانبساط. والمصطفى صلى الله عليه وسلم حصل له من ذلك حظ وافر يوم الفتح، كما فعل يوم الفتح وهو على ناقته يقرأ سورة الفتح قراءة لينة، جاء من حديث عبد الله بن مغفل قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة على ناقته وهو يقرأ سورة الفتح يرجع. قال معاوية بن قرة لولا أن يجتمع الناس حولي لرجعت فما رجع. وجاء تفسير الترجيع عن معاوية بن قرة، قيل له كيف كان ترجيعه، فذكر هنا ثلاث ألفات، يعني ثلاث ألفات، لكن قد جاء تفسيره بما هو أوضح من ذلك، وأنه كان عليه الصلاة والسلام على ناقته، على ناقته كان يقرأ، والصوت عندما يكون الشخص يمشي على ناقة تتحرك به يحصل لي الصوت شيء من الترجيع. نعم، لكن من غير تكلف كما سمعتم، من غير تصنع. ولهذا قال القاري ومن تأمل أحوال السلف علم أنهم بريئون من التصنع في القراءة بالألحان المخترعة دون التطريب والتحسين الطبيعي، فالحق أن ما كان منه طبيعة وسجية كان محمودا، وإن عانته طبيعته على زيادة تحسين وتزيين لتأثر التالي والسامع به. وأما ما فيه تكلف وتصنع بتعلم أصوات الغناء وألحان مخصوصة فهذه التي كرهها السلف والأتقياء من الخلق. نعم واضح. الشاهد من ذلك من غير تكلف، من غير تكلف يحسن صوته قدر استطاعته من غير أن يتكلف في ذلك أو يقلد قارئا من القراء. لا تقلد، استغني بما أعطاك الله عز وجل من الصوت الذي وهبك الله إياه، وحسن صوتك قدر استطاعته من غير تقليد للقارئ الفلاني أو القارئ الفلاني. قال وقد حكى عبد الله بن مغفل ترجيعه هكذا، ذكرها ثلاث ألفات. عند المد قال الحافظ في شرح الكيفية قال بهمزة مفتوحة بعدها ألف ساكنة ثم همزة أخرى، ثلاث همزة، والظاهر الأظهر أنها ثلاث ألفات ممدودات. قال الحافظ ثم قالوا يحتمل أمرين، أحدهما أن ذلك حدث من هز الناقة، يعني الناقة تهتز به فحصل هذا الترجيع، والآخر أنه أشبع المد في موضعه فحدث ذلك، يعني زاد في فتحة المد حتى نشأ هذا الترجيع. وهذا الثاني أشبه بالسياق، فإن في بعض طرقه لولا أن يجتمع الناس لقرأت لكم بذلك اللحن، أي النغم. نعم واضح. قال: وكان يأمر بتحسين الصوت بالقرآن فيقول: زينوا القرآن بأصواتكم فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا. نعم، حديث البراء بن عازب عند أبي داود والنسائي وغيرهما، وجاء عن غيره: زينوا القرآن بأصواتكم. وقد كان من الصحابة من أعطاه الله عز وجل صوتا حسنا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يستمع منهم، فقد أمر ابن مسعود أن يقرأ، قال: أقرأه وعليك أنزل؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري، فقرأ عليه سورة النساء. وهكذا مر على عبد الله بن قيس أبي موسى الأشعري وهو يقرأ، فجعل يستمع لقراءته، فقال: لو رأيتني وأنا أستمع إلى قراءتك البارحة. وقال: لقد أعطي أبو موسى مزمارا من مزامير آل داود. نعم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: زينوا القرآن بأصواتكم، زينوا القرآن بأصواتكم، قال الشيخ في معناه: أي قراءته بأصواتكم. هذا هو المعنى، ليس معناه يزين القرآن الذي هو المقروء، إنما المقصود القرآن، أي قراءتكم للقرآن. زينوها بأصواتكم، أي بتحسين أصواتكم عند القراءة، فإن الكلام الحسن يزيد حسنا وزينة بالصوت الحسن، وهذا مشاهد كما قال السندي. وبعضهم قال هذا الحديث مقلوب، والأصل: زينوا أصواتكم بالقرآن، زينوا أصواتكم بالقرآن. ورد هذا بعض أهل العلم منهم الشيخ رحمه الله في الأصل، قال: وأما حمل الحديث على القلب أي زينوا أصواتكم بالقرآن فمما لا ضرورة لهذا التأويل، إذ أنه خلاف الأصل، والرواية التي وردت على القلب شاذة خالفة لجميع روايات الثقات. ومما ينافي هذا الزيادة المذكورة: فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا، فإنها تعلل الأمر بتحسين الصوت عند قراءة القرآن، وهو أنه يزيد القرآن حسنا، فالزين للقرآن لا للصوت، خلافا لما قاله المناوي. واضح، أي القراءة تزيين يحصل لقراءتك للقرآن. قال الشيخ نقلا عن المناوي الظاهر في فيض القدير، قال: وأما ما أحدثه المتكلفون بمعرفة الأوزان والموسيقى، هذا تنبيه مهم، فيأخذون في كلام الله ما أخذهم في التشبيب والغزل، فإنه من أسوأ البدع، فيجب على السامع النكير وعلى التالي التعزير. وأخذ جمع من الصوفية منه ندب السماع من حسن الصوت، وتعقب بأنه قياس فاسد، تشبيه للشيء بما ليس مثله، وكيف يشبه ما أمر الله به بما نهى عنه. على كل، بعض المعاصرين يذكرون أن يعني بعض سور القرآن يقولون أنها عبارة عن نعم نغمات موسيقية، أو هكذا أصحاب المقامات، هذا كله باطل لا يليق بكتاب الله عز وجل. نعم، موجود هذا في بعض في كتابات بعض الكتاب، كتابات سيد قطب وغيره، لكن هذا منتقد، القرآن ينزه عن هذا، ينزه عن الألحان الموسيقية، القرآن كلام رب العالمين، كلام عظيم قول الله عز وجل فيه: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. نعم، تلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. فهذا الكلام باطل، قد رده أهل العلم وأله في بطلان. فالقرآن ليس على، لا يحتاج إلى مقامات ولا إلى نغمات موسيقية كما يقول هؤلاء. يعني بعضهم إذا أراد أن يفسر آية أو يتكلم عليها أو سورة، تعرفون أن فواصل الآيات وأواخر الآيات تتفق في كثير من السور، فيذكرون من هذا الذي يسمى بالألحان الموسيقية أو المقامات أو نحو ذلك. وقد توسع بعض المعاصرين فيما يسمى بعلم الأصوات جدا، حتى أدخلوا في ذلك، يعني ماذا؟ أو أدخلوا هذا الذي يسمونه بعلم الأصوات في القرآن، وهذا غير صحيح. القرآن متلقى عن النبي عليه الصلاة والسلام، مشافه تلقاه الصحابة كذلك، وتلقاه عنه التابعون، وهكذا من بعدهم إلى أئمة القراءة، وأخذ الناس عن أئمة القراءة بالإسناد، كل يأخذ عن شيخه إسناد متصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام. والقرآن متلقى بالتواتر. نعم، وهذه التي ذكروها مما يسمى بالألحان الموسيقية هي في الأصل مأخوذة من سماع الصوفية، والصوفية ما أخذوا مثل هذه الأمور مما ذكر بعض أهل العلم، وكذلك أيضا ما يسمى بالإنشادات التي ينشدونها، هي في الأصل متلقاة من اليونان. نعم، هناك كلام حول هذا في كتاب تلبيس إبليس ابن الجوزي رحمه الله، وهكذا أيضا في كتاب إغاثة اللهفان لابن القيم رحمة الله عليه، فيبتعد عن هذا. يقرأ الإنسان كلام الله عز وجل معظما لهذا الكلام، ويقرأه بتدبر وتفهم، ويحسن صوته قدر استطاعته، بعيدا عن محاكاة الأنغام الموسيقية أو الألحان أو نحو ذلك أو الأغاني. قد وجد بعض من يتعلمون أحكام التجويد ومخارج الحروف من أجل أن يغني، ولا حول ولا قوة إلا بالله، والله المستعان. قال: وكان يقول: الله أشد أذنا إلى الرجل الحسن الصوت بالقرآن يجهر به من صاحب القيم. هذا جاء من حديث فضالة ابن عبيد عند الحاكم وأحمد، لكنه منقطع لا يصح. نعم، والشيخ رحمه الله بعد أن ذكره أشار إلى ضعف، ذكره في الأصل. نعم، وقال في آخره: ولما لم نجد له متابعا ولا لحديثه شاهدا ضربنا عليه وحكمنا بضعفه. فالحديث ضعيف لا يصح. مقصود بقول أشد أذنا أي استماعا، أذنا أي استماعا. ومنه الحديث الآخر: ما أذن الله لشيء، ما أذن لنبي حسن الصوت. مقصود ما أذن أي استمع، الاستماع. ويطلق أيضا على الإعلام، الأذان في اللغة يطلق على الإعلام. وهكذا على الاستماع: ما أذن الله لشيء، ما أذن النبي حسن الصوت، استمع إليه. وأما الأذان بمعنى الإعلام فأمثلة كثيرة: وأذان من الله ورسوله إلى الناس، أي إعلام. نعم، قال: ويقول: إن من أحسن الناس صوتا بالقرآن الذي إذا سمعتموه يقرأ حسبتموه يخشى الله. صحه الشيخ رحمه الله، ذكر أنه جاء من طرق مرسل وموصول يقول حديث صحيح. قال: وكان يأمر بالتغني بالقرآن فيقول: تعلموا كتاب الله وتعاهدوه واقتنوه وتغنوا به، والذي نفسي بيدي له أشد تفلتا من المخاض في العقل، أو في العقل يعني الحبل. المخاض هي الإبل، والعقل جمع عقال، وهو الحبل الذي يعقل به البعير. وهذا جاء من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه عند الدارمي وأحمد، وفيه الأمر بالتعاهد القرآن، كثرة قراءته وأكل التغني به. هو الذي نفسي بيدي له أشد تفلتا من المخاض، أي الإبل في العقل. إذا ترك الحبل على الغارب للإبل فإنها تتفلت وتذهب، ما تبقى في مكان واحد. وهكذا القرآن، لو أن الإنسان تركه ولم يقرأه ولم يراجع فيه حتى إن كان قد حفظه ينسى، يتفلت عليه. قال: ويقول: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. هذا حديث سعد بن أبي وقاص، رجل الإمام أبو داود. ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. وفي معنى هذا الحديث قد قيل في معناه: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، من التغني بمعنى الترنم به وتحسين الصوت به. وقيل في معناه يتغنى به، أي يستغني به، يستغني به. والقول الأول أقرب. نعم. وقد جاء في بعض طرق الحديث قال الراوي عن ابن أبي مليكة: يا أبا محمد، أرأيت إذا لم يكن حسن الصوت، يعني صوته ليس حسنا، قال: يحسن ما استطاع. نعم. وجاء في بعض رواياته عما يبين هذا، أن المقصود تحسين الصوت، تحسين الصوت، وليس المقصود الاستغناء به. قال: ويقول: ما أذن الله لشيء ما أذن، وفي لفظ كأذنه، كأذنه فتح الذال فتح الهمزة، لنبي حسن الصوت، وفي لفظ حسن الترنم، يتغنى بالقرآن يجهر به. نعم. قال: أذن بكسر الذال، أي ما استمع لشيء من كلام الناس كما استمع الله إلى من تغنى بالقرآن، أي يحسن به صوته. هذا واضح، المقصود يتغنى بالقرآن أي يحسن به صوته. قال: وذهب سفيان بن عيينة وغيره إلى أنه من الاستغناء وهو مردود. نعم، هذا القول غير صحيح، وإن كان ذهب إليه أئمة كسفيان بن عيينة، المقصود أنه يستغني به قال، لكن الصواب أن المراد تحسين الصوت بالقرآن. نعم. وهذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه، رواه عنه جماعة من التابعين، وله روايات عنه، وأصله في صحيح البخاري ومسلم. وذكرها هنا في الأصل في قوله يتغنى بالقرآن معان أخرى ذكرها أهل العلم، لكن سبق أن الصواب تحسين الصوت، مراد به تحسين الصوت قال وهو قول أكثر العلماء من الطوائف وأصحاب القلوب، ويؤيد قوله يجهر به. وهكذا في الرواية حسن الترنم، هذه تؤيد أن المراد بالتغني تحسين الصوت وليس الاستغناء. والقرآن إذا قرئ بصوت حسن يؤثر في القلوب، يؤثر في القلوب، يتأثر به حتى من لم يكن من أهل الخير من أهل البر قد يسمعوا يتأثر به، حتى الكفار ربما تأثروا، كما جاء أن المشركين كانوا يحذرون على أنفسهم وأبنائهم ونسائهم من سماع القرآن من أبي بكر الصديق رضي الله عنه، كان إذا قرأ القرآن لا يملك عينيه، يبكي ويتخشع في قراءته، كان يصلي، فكان صبيان المشركين نساؤهم يتعمدون الاستماع له لحسن صوته، فآذاه المشركون من أجل هذا، لأنهم يعني خافوا على نسائهم وعلى أبنائهم أن يدخلوا في الإسلام بسبب التأثر بصوته. ومر معنا أيضا قبل أيام حديث جبير بن مطعم، لما سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ سورة الطور وهو كان آنذاك مشركا، تأثر بهذه السورة، قال فلما بلغ قول الله عز وجل أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، قال جبير كاد قلبي أن يطير، كاد قلبي أن يطير من بين جنبي رضي الله عنه، تأثر بسماع القرآن. قال ولا شك أن النفوس تميل إلى سماع القراءة بالترنم أكثر من ميلها لمن لا يترنم، لأن للتطريب تأثيرا في رقة القلب وإجراء الدمع. وقال ابن القيم وذلك عون على المقصود، وهو بمنزلة الحلاوة التي تجعل في الدواء لتنفذه إلى موضع الداء، وبمنزلة الأفاويه والطيب التي يجعل في الطعام، لتكون الطبيعة أدعى له قبولا، ومنزلة الطيب والتحلي وتجمل المرأة لبعلها ليكون أدعى إلى مقاصد النكاح. واضح. بقي في قضية الألحان، تحسين الصوت أمر مطلوب في حدود ما أعطاك الله عز وجل من الصوت، لكن الألحان هنا كلام ذكره الشيخ رحمه الله تعالى في الأصل مفيد حول هذه المسألة، نقرأه للفائدة. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وكان بين السلف اختلاف في جواز القراءة بالألحان، وأما تحسين الصوت وتقديم حسن الصوت على غيره فلا نزاع في ذلك، يعني ما اختلفوا في تحسين الصوت، اختلفوا في قضية الألحان. ثم ذكر أقوال العلماء في القراءة بالألحان، ثم قالوا محل هذا الاختلاف إذا لم يختل شيء من الحروف عن مخرجه، فلو تغير قال النووي في التبيان أجمعوا على تحريمه. إذن هذه صورة أولى، إذا كانت القراءة بالألحان تؤدي إلى اختلاف المخارج واختلالها بحيث أنه يخرج حرف من غير مخرجه، هذا يقول النووي أجمعوا على تحريمه. والإمام ابن القيم في زاد المعاد ذكر قول من يبيح ذلك ومن يمنعه، ثم قال وفصل النزاع أن يقال التطريب والتغني على وجهين، أحدهما ما اقتضته الطبيعة، يعني ترنم بالقرآن وتغني به على حسب طبيعة الشخص، وسمحت به من غير تكلف ولا تمرين ولا تعليم، بل إذا خلي وطبعه واسترسل الطبيعة جاءت بذلك التطريب والتلحين، يعني يقرأ بصوته الطبيعي فيقرأ بذلك. جاءت بذلك التطريب والتلحين فذلك جائز وإن أعان طبيعته فضل تزيين وتحسين، كما قال أبو موسى للنبي صلى الله عليه وسلم: لو علمت أنك تسمع لحبرته لك تحبيرا. قال: والحزين ومن هاجه الطرب والشوق لا يملك من نفسه دفع التحزين والتطريب في القراءة، ولكن النفوس تقبله وتستحليه لموافقته الطبع، يعني ما في تكلف، وعدم التكلف والتصنع، فهو مطبوع لا متطبع وكلف لا متكلف. فهذا هو الذي كان السلف يفعلونه ويستمعونه، وهو التغني الممدوح المحمود، وهو الذي يتأثر به السامع والتالي. الوجه الثاني يعني من تلحين القراءة ما كان من ذلك صناعة من الصنائع، وليس في الطبع السماح به، بل لا يحصل إلا بتكلف وتصنع وتمرن، كما يتعلم أصوات الغناء بأنواع الألحان البسيطة والمركبة على إيقاعات مخصوصة. نعم، ذكرت الآن الذين يذكرون ما يتعلق لا يقول الألحان الموسيقية، يعني مثل سيد قطب في بعض تفسيراته لبعض الأسوار يقول هذه السورة تحاكي مثلا إيقاعات موسيقية معينة. هذا التعبير لا يصلح أن يعبر به في كلام الله عز وجل أنه عبارة عن إيقاعات موسيقية، هذا باطل. قالوا: أوزان مخترعة لا تحصل إلا بالتعلم والتكلف، فهذه التي كرهها السلف وعابوها وذموها ومنعوا القراءة بها وأنكروا على من قرأ بها. إذن هذا التفصيل الذي ذكره الإمام ابن القيم هو الصواب في هذه المسألة. نعم، فما كان عبارة عن تكلف وتصنع فهذا يبتعد عنه وينهى عنه، وما كان عبارة عن طبيعة الشخص هو صوته الطبيعي لا يتكلفه، نعم، فلا حرج في ذلك. وكلامه في الموضع المشار إليه كثير، لكن هذا الذي ذكر اختصار منه.